استمرارية في الحكومة النبوية. ذكر فيها الصحابة الذين كانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم كان مخصصا لكتابة آل وهود، وبعضهم كان مخصصا لكتابة الرسائل إلى الملوك والأمراء إلى آخره. لا يستوي القائدون، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبه، فجاء ابن مكتوم فشكى ضرارته، فانزل الله تعالى غير اولي الضرر. ثم قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف وهو شيخ البخاري الفريابي، عن اسرائيل ابن يونس بن ابي اسحاق، عن ابي اسحاق، يعني اسرائيل يروي عن جده عن ابي اسحاق، وهو ايضا كان ملازما، اسرائيل ملازما لجده. ومن مما يذكر ان البخاري رحمه الله يختار الطبقه الاولى من الرواد. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القائدون من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا فلانا، فجاءه ومعه الدوات واللوح. الدوات هو اداء، هو الاناء الذي فيه الحبر. الدوات واللوح او الكتف، لان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب على اللخاب والأكتاف، أكتاف البعير يكون عريضا وقد يكون فيه عدة أسطر، كذلك كانوا يكتبون على ساف النخل، على ساف النخل ربما يكتب فيه 10 أسطر وكانوا يكتبون، فهو الذي يقول على اللخاب والأكتاف. فقال: اكتب لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله أنا برير، فنزلت مكانها لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، هو إبراهيم بن موسى ابن يزيد الفرة، أنه قال: أخبرنا هشام، هو هشام بن في هذه الطبقة هشام بن حسان أيضا، وهشام بن يوسف، هنا روايته عن ابن جريج هو هشام بن يوسف الصنعاني ابن جريج المكي، أخبرهم حا وحدثني قال: وحدثني إسحاق بن منصور والكوسج، أنه قال: أخبرنا عبد الرزاق، أنه قال: أخبرنا ابن جريج، أنه قال: أخبرني عبد الكريم. عبد الكريم في هذه الطبقة اثنان: عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، وهنا عبد الكريم بن مالك الجزري. عبد الكريم بن مالك الجزري أخبرنا ابن جريج أنه قال: أخبرني عبد الملك. ابن جريج مدلس لكنه هنا صرح بالإخبار. عبد الكريم بن مالك وهو الجزري أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره: لا يستوي القائدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. هنا يعني هل الآية عامة أو نزلت في وقعة خاصة؟ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا شك فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكان هناك ناس في الحقيقة، هل نزلت هذه في غزوة بدر أم في غزوة أحد أم في غزوة خيبر؟ ويعني جعلوا فيه يعني روايات كثيرة، إلا أنه مهما كان لكنه خاصة في غزوة بدر كان الناس يجدون في أنفسهم الذين لم يسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للعير وما كان يرجو أو ما كان يخاف أن يلقى سيفا كما جاء في الروايات، ما كان يخاف أنهم يأتون من مكة للقتال فيقاتلهم أو يجب أن يقاتلهم. والذين فاتهم وكانت بدر أذكر بالناس كما قال صحابة رضوان الله عليهم، كانت بدر أذكر بالناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأعلن الله تبارك وتعالى أنهم لا يأتون بشيء يوصل للكفر أو غضب الرب عز وجل، إن كان يفعلون شيء فقد غفر الله لهم تبارك وتعالى. نعم، ولذلك كانوا متأسفين جدا، ولذلك فأنزل الله تبارك وتعالى: لا يستوي القائدون من المؤمنين عن بدر والخارجون عن بدر. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه في كل في الزمن الأول كانوا بحاجة للحث على الجهاد، ولذلك كانت الهجرة واجبة لكثرة أو لتكثير جماعة المسلمين. فالآية عامة في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يوجب أو لم يفرض عليهم فرض عين، لكن فيما فرض النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين مثل تبوك، ففي هذه الحالة كان واجبا عليهم وما كانوا في الخيار، إنما كان في الغزوات الأخرى التي فيها كان تطوعا، فلا شك أنه فيه حثا كبيرا على الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروة صنام الإسلام، هو الذي أراد العدو أن يبرد جمرته ويبرد ناره في من قلوب المسلمين في الحقيقة. نعم، لأنهم أخوف ما يخافون أنه إذا اشتعلت نار الجهاد في المسلمين فلا قائمة أو لا قيامة لهم، فأرادوا بكل حيلة، أولا جردوهم، الآن يريدون أن يجردوهم، لو كنت قائما ما يريدون لو كنت نائما ما يريدون أن تقوم وإلى تقعد، وإذا كنت قائدا لا يريدون أن تقوم، وإذا كنت قائما لا يريدون أن تتحرك مطلقا. فلذلك الآن يجمعون كل أنواع الأسلحة وغيرها وعندهم حق النفس، وهم ينادون بالديمقراطية وبتسوية الناس كلهم بأي حق، حق النفس، يعني الناس يقضون ببعض الأمور على بعض العادة، فهذا يأتي ويقول أنا أستعمل حق النفس، فكل القرارات تذهب أدراج الرياح. فالحاصل أن المسألة مسألة الجهاد في الحقيقة فيه، وإذا كان اشتعلت نار الجهاد في المسلمين في الحقيقة فسوف يكون لهم ما أراد الله عز وجل. نعم، ولو تركتم الجهاد وتباياتم بالحين لسلط الله عليكم ذلا. باب: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، قال أو قالوا. الآية هنا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية نزلت في من الذين كانوا يقدرون أن يهاجروا في سبيل الله ولم يهاجروا، لكن إذا كان مستضعفا في الحقيقة ولا يقدر أن يهاجر فالعذر عند أكرم الأكرمين مقبول، فيكون هذه الآية موردها على أولئك الذين يقدرون أن يهاجروا من بلاد الكفر التي لا يجدون فيها أن يعبدوا الله تبارك وتعالى بالحرية، ولذلك الهجرة ماضية إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى، ومكة تبقى دار الإسلام إن شاء الله إلى يوم القيامة فيها بشرى، لكن الهجرة ماضية إلى يوم، والجهاد ماضنا، الهجرة الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، والهجرة ماضية إلى يوم القيامة أيضا، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد يمنع فيه المسلم إقامة شعائر الله تبارك وتعالى. نعم والله، يا كان هناك بعض البلاد التي هي بلاد إسلامية يقول يحلف لي شخص جاء في رمضان وكان الأولاد يصلون التراويح، فلما مضى الولد على أو لما جاء على آية على قصة يوسف عليه السلام بكى في الصلاة وبكى الناس وكلهم حاضرين، قال عندنا ممنوع إذا كان بكى أهل في المسجد يمسكونه ويسجنونه، لماذا تبكي الناس؟ سبحان الله، يعني الحماقة تصل إلى هذا الحد أنه يؤاخذون الناس على مثل هذه. نعم، فهذا في بلاد الإسلام يحصل، الله المستعان. ويمنعون، ويشهد الله أن واحد يسألني من مكان بعيد ويقول أنا الآن ممنوع الصلاة وكذا وسجنوني إلى آخره، هل يجوز لي أن أهاجر إلى كندا لأني وجدت هناك مأوى؟ سبحان الله، كندا بيت بلد الكفر ويريد أن يهاجر، هكذا سألني سبحان الله، قلت يا أخي ابقى في هذا لعل الله يجعل، لا خير في هذه البلاد، سبحان الله، وهي بلاد المسلمين. نعم، فهنا على كل حال عن عبد الله قالوا كنا مستضعفين قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فإذا كان الإنسان حتى لو كانت بلاد ثم بلاد الإسلام لكن إذا لم يجد فيها حرية لدينه ويعبد ربه ويلزمون الإمام أن يأتي ببعض الأشياء التي هي حكم العلماء أنها بدع سبحان الله أجائب غرائب أشياء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقري قال حدثنا حيوة وهو حيوة بن شريح القاضي حيوة بن شريح لا شريح كان قاضي حيوة بن شريح الذي أشار على مروان ليجعل عبد الملك بن عبد العزيز بن
عمر
بن عبد العزيز خليفة. نعم حيوة بن شريح له ذكر في هذا الباب. حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود وهو يتيم عروة الذي هو معروف محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود يتيم عروة قال قطع على أهل المدينة باعث فكتبت فيه. انظر الترتيب كانوا يكتبون من يخرج في الغزوة الفلانية وكانوا يكتبون حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج في الغزوة الفلانية من يخرج في الغزوة الفلانية. وتذكرون الحديث أن جاء رجل وقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدركها وحج معها لأنها بدون محرم كانت خرجت فإني فكتبت فيه فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه. يعني أن ناس من المسلمين كانوا مع المشركين كان بإمكانهم الآن تعرفون مما ذكر من أشهر من اشترك في غزوة بدر عباس أم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما في الحقيقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي عباسا فلا يقتله فإنه أخرج أو خرج مكرها خرج مكرها. فمثل هذا يكون ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هم ظلموا أنفسهم بأنفسهم. كان ينبغي أن يهاجروا في سبيل الله وكان لا يثبت الظلم على أنفسهم من أدم الهجرة إلا إذا كانوا قادرين على الهجرة ولكنهم ربما تكاسلوا لم يريدوا أن يتركوا بلدهم وأموالهم إلى آخره. فإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يكون هذا المعنى نفسه إلى يوم القيامة على الذين يجدون منفذا للهجرة ولا يهاجرون في بلد يأمنون فيه. نعم. ثم قال الإمام
السند يا شيخ يقول حدثنا حيوة وغيره يقول
الحافظ هو ابن غيره يقول هو ابن الأهيعة.
من الذي قال غيره؟
عبد الله بن يزيد المقري. عبد الله بن يزيد المقري إذا روى عن ابن الأهيعة وغيره فسروا قالوا هو ابن الأهيعة. يعني كان عبد الله بن يزيد المقري يقول حدثنا حيوة وابن الأهيعة ورواية ابن الأهيعة عن رواية عبد الله بن يزيد المقري رواية عبد الله بن رواية عبد الله بن مبارك عبادلة ورواية قتيبة منه من صحاح الرواية لكن ما ذلك الإمام البخاري لم يذكره ابتقاء مما قيل إنه كان قبلا وبعدا مختلفا معه كذا ولذلك اكتفى بحيوة إشارة على أن غير حيوة أيضا في هذا الإسناد.
قالوا غيره من البخاري
لا وغيره هذا حدثنا عبد الله بن إغلاء عبد الله بن يزيد يقول
أبهم ابن الهيعة
كأنك تقول أن هذا من عبد الله بن يزيد
أو من البخاري
لا ما يمكن أن يقول حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره. عبد الله بن يزيد هو الذي يقول حدثني حيوة بن شريح وكذلك غيره أي من الأهيعة فلم يرد أن يذكر اسمه لما كان عليه حوله كلام في التدليس وفي الاختلاط الآخرين. نعم لأن ابن حبان مطلقا قال أنه ضعيف قبله وبعده. نعم فهذا قول عبد الله بن يزيد المقري وليس قول البخاري. لو كان قول البخاري كان يقول حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وغيره لكن عبد الله بن يزيد المقري هو الذي يقول حدثنا حيوة وغيره واضح إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إلا الذي إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الآية بعدها: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فإذا إذا كان المستضعف لا يقدر أن يهاجر والناس شدوا عليه الباب والطريق فهذا عذره عند الله تبارك وتعالى، لكن يكون الظلم على نفسه في أدم الحجرة يثبت على من يقدر الهجرة. الآن في الحقيقة الذي يذهب إلى أوروبا ينظر المسلمين الذين ذهبوا لعلهم ذهبوا لاكتساب الدنيا فقد حصلت لهم لا شك فيه، لكن لا يملكون الأولاد أبدا. الأولاد الآن يلحدون ويخرجون من المدارس ملاحدة في الحقيقة، ولا يد لك على الولد إذا كان اعترضته وضربته، إذا بلغ عشرا وضربته اتصل إلى السلطة، السلطة تأتي وتسجنه. ففي هذه الحالة في الحقيقة يجب عليهم أن يهاجروا، لكن إذا وجدوا فرصة في بلاد المسلمين فلا يجوز لهم أن يبقوا هناك، لأنهم إن كانوا ذهبوا بإيمان ودين من بلاد أخرى مسلمة، لكن أولادهم الآن يتربون على الإلحاد والكفر وكل الفسق والفجور يعلمون ويشجعون به. فإذا الهجرة واقعة الآن موضعها ووقتها حاصل مع المسلمين في جميع في كثير من البلدان. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عفى الله، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا ما دام لا يستطيعون فلا يكون واجبا عليهم. قال حدثنا قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان، وهو أبو النعمان اسمه محمد بن الفضل بن الفضل أبو النعمان ولقبه عارم لعرامة في نفسه. قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلا المستضعفين. قال أي ابن عباس قال: كانت أمي ممن أذر الله، يعني أهله ما قدروا ما تركوه أهلها ما تركوها لتخرج، كانت أمي ممن أذر الله عز وجل. ثم قال بعده: باب فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعده: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا شيبان وهو النحوي أن يحيى عن أبي سلمة، يحيى بن أبي كثير هنا، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم بين أو بينما إلهما بينما نحن عند رسول الله أو بين ممدودا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. ورأيت في بعض كتابات العلماء علماء العربية قال شيخنا محمد تقي بن الهلالي رحمه الله كان هكذا كتب في كتاب له تقييم اللسانين له تصريح بعض الكلمات التي يستعملها الناس، فقال بين كلمة هذه الكلمة مظلومة في استعمالها، مظلومة هكذا مظلومة في استعمالها، لأن بين هي مثل أدوات الشرط تحتاج إلى جملتين: بينما نحن عند رسول إذ طلع رجل شديد بيازة، بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال، وتوجب لها الصدارة، لا بد أن يكون في صدر الكلام. لكن الآن يستعملون يقولون أن كلهم حضروا بينما فلان وفلان لم يحضر، وهذا خطأ استعماله في وسط الكلام ودرج الكلام خطأ، إنما بين تستعمل في صدر الكلام وتكون مثل أدوات الشرط تحتاج إلى جملتين. وكان يقول الشيخ هذه الجملة مظلومة، هذه الكلمة مظلومة في استعمالها، فينبغي التنبه. بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم، يعني في الركعة الأخيرة والله أعلم، اللهم قبل أن يسجد: اللهم نجي إياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطاعتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، سبع سنين دابا التي فيها سلط عليهم القحط فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قبلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أحدهم كان يرفع رأسه إلى السماء فما يرى إلا الدخان، وهو الذي قال فيه ثلاث قد مضت، وهو كذا الدخان كان يرى الدخان من غبرة السماء وعدم المطر وشدة الحر، هذا وكان الناس أكلوا حتى الجلود وغيرها. هذه رواية معروفة والقصة معروفة، اللهم اسدد وقتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. فهنا نجي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء، اللهم نجهم، يدل على أنهم كانوا مستضعفين وكان الناس متسلطين عليهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجيهم الله تبارك وتعالى ويخرجهم من القرية الظالمين أهلها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. الباب هذا باب سورة النساء، فيختار البخاري رحمه الله أو ما يجد مناسبا له من الآيات يأتي بالآية ويذكر الأحاديث ما يجد لها مناسبة. فيقول هنا: لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وتمام الآية: وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وخذوا حذركم، الآية بكاملها هي أو بالآيتان تدل على صلاة الخوف، صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم يميلوا عليكم ميلة واحدة، فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهنا وقال بعد ذلك: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم لكن خذوا حذركم. وجاء تفسير هذه الآيات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خوات بن جبير عمن سلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جارهم صفوف وكان العدو في غير وجاه القبلة، فجارهم صفين صف مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم ذهبوا وجاه العدو، وثم أو في رواية أخرى أنهم صفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم قائما وأتموا صلاتهم ثم ذهبوا إلى وسلموا ثم ذهبوا إلى وجاء العدو ثم جاءت الطائفة الثانية وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مع طائفة أخرى وانتهى مع طائفة ثانية، جاء تفصيل ولا كل هذا. وهذا إن دل على شيء فدل على أهمية الجماعة. الآن يقولون المسافر لا تجب عليه الجماعة في الحقيقة، هذه المسألة إذا كان الإنسان على سفر وكان معه جماعة يجب أن يجتمعوا، ما هو كذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سيرته تدل على أنه ما كان يصلي وحده. نعم كان الناس يخيمون ويضطربون في مكان أمثلة مختلفة، فربما واحد اجتمعوا هناك مكانا بعيدا وصلوا، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فرأى رجلين جالسين فجيء بهما ترعد فرأيتهما فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قالوا يا رسول أو قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فلعلهم يكونوا قد اجتمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على الجماعات، وحتى في حالة الحرب حالة الخوف ما تركت الجماعة وما عفي عن الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر والمسلمون وراءه أن يقيموا الجماعة ولو في حالة الخوف فيجزئوا أنفسهم على الأقل جزئين، أما إذا كان العدو وجاه القبلة فكلهم يصلون مع بعض. كما جاءت روايات إلا أن الركوع والسجود يختلف بين الصف الأول والصف الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن أنه قال أخبرنا حجاج هو مستيصي العاور حجاج بن محمد المستيصي العاور عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن صغير يعلى بن عبيد عن صغير بن جبير عن ابن أبا أو يعلى بن حكيم يعلى بن مسلم يناق
الفتح قال.
اي نعم. فجاء ويا له ابن مسلم. قال ان قال اخبرني يا له سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى. قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا. قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا او كنتم مرضى كان جريحا. فنزلت هذه الآية في هذه الحالة او ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى. لكن مع ذلك اذا وضعوا اسلحتهم في حالة المرض لا يقدرون ان يحملوا اسلحتهم في حالة الصلاة فلا بد ان يأخذوا حذرهم. كيف يأخذون حذرهم؟ لا بد ان يكون هناك ناس قد يكون ناس يخصصون لحفظ تحركات العدو. فإذا ظن أن المسلمين غفلوا في صلاتهم وأراد الهجوم فيعلنهم في هذه الحالة يتركون الصلاة وهم ويقدمون للعدو. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله وإذا كان كما قال ابن عباس رضي الله عنه فإذا تجالتم بالسيوف فقياما ورجالا. يعني من الممكن أن يتمموا الصلاة وهم في هذه الحالة إشارة هكذا فسره ابن عباس رضي الله عنه. وباب يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. تمام الآية
في يتامى النساء
التي لا تؤتونهن ما كتب لهن ما كتب الله ما كتب لهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية حدثنا عبيد بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبو أسامة وهو أحمد بن أسامة أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العز النخلة فيرغب أن ينكحها ليأخذ ويحوز مالها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته أو شركته فيعضلها أن يمنعها من النكاح. فنزلت هذه الآية ويحفظونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن فإن كانوا. وهذا من يذكر في تاريخ النساء أنهن كن مظلومات في الجاهلية وكان الرجل إذا كانت بنت أخيه بنت أمه أو أحد وكان هو وليها فكان يمنعها من النكاح. إن كانت جميلة فكان ربما يحوزها ويلقي عليها الثوب كما جاء في الرواية فإذا ألقى عليها الثوب ما كان يحق لأحد هذا اصطلاح منهم ما كان يحق لأحد أن يتقدم إليها بالخطبة فإذا تزوجها فتزوج. ومن الممكن أن يعضلها بهذه الصورة بعدما ألقى عليها الثياب لا يجوز لأحد أن يتقدمها. كل هذا كان لأن يأخذ المال التي ورثت من أبيها مثلا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأمر الله تبارك وتعالى يفتي فيهن أنهم لا يستضعفوهم وأن تقوموا لليتامى بالقسط لا بد أن تقسطوا وتعدلوا معهم. والمال في الحقيقة الإسلام من التكافل الاجتماعي الذي في الإسلام أن اليتيم حث وحث الله تبارك وتعالى على تربية اليتيم في مواضع كثيرة جدا لأن اليتيم مسكين مظلوم قد يكون هو غريب مستضعف صغير يحتاج حتى في الرضاع ثم بعد ذلك التعليم والتربية إلى آخره حتى يكبر. ففي هذه الحالة من الممكن أن يدبر الإنسان فيأكل ماله كله وهو لم يكبر بعده كما قال تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا وكما قال الله تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. أنتم الآن مع أولادكم أنت أيها الأب حي لكن أبوه قد مات أنت افرض نفسك على مكان ذاك الشخص الميت وأبناؤك وأولادك يكونون في أيدي الآخرين فماذا كنت تتمنى أن يعاملوا فعامل معهم مثل هذه المعاملة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو غيرانا الآية بتمامها فلا جناح عليهما أن يصلحا بينما صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح إن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا، لماذا ينشز البال الزوج ولماذا يعرض؟ جاءت الرواية هنا التي يفسر قولها قول الله تبارك وتعالى: قال ابن عباس: شقاق تفاسد بينهم. كلمة الشقاق أين جاءت في أي آية؟ من خفت الشقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وأحضرت الأنفس الشوحة، قال: هواه في الشيء يحرص عليه وكالمعلقة. الآية فتذروها قبلها ولن تستطيعوا أن تعجلوا
بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا
كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي لا هي أيم ولا هي ذات زوج، يعني هي متعلقة بحبل العقد ولا تؤديها حقها، لا إطعام ولا إكساء ولا مبيت، فهي لا كأنها لا زوجة لا نشوزا بغزا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أنه قال: أخبرنا عبد الله. عبد الله من يكون هنا؟
المبارك.
عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله أنه قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنا عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها ليس بمستكثر منها.